وأما قوله وإلى السماء بغير كيد ينزل، هذا إثبات النزول أنه تعالى ينزل كما يشاء، وكذلك يجيء في يوم القيامة وجاء ربك والملك صفا صفا. هذه النزول أيضا أنكره المعتزلة وأتباعهم، ولا يزالون يعيبون على من يثبته، مع أن الأحاديث في إثبات النزول عن عشرة من الصحابة أو أكثر، وقد ذكرها بأكثر ألفاظها الشيخ حافظ الحسني رحمه الله في كتابه الذي هو معارج القبول، ولعل بعضهم قرأه ووجد فيه الرواية الصحيحة الصريحة التي لا تحتمل التأويل. ثم ثقلت هذه الأحاديث ثقلت على هؤلاء المعتزلة وعلى أتباعهم، وأنكروا هذا النزول وطعنوا في من روى هذه الأحاديث. قرأت في كتاب العلماء الرافضة لما ذكر صحيح البخاري قال: وكيف يوثق به وهو يروي هذه الأحاديث المكتوبة، مثل حديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر وثلث الليل يتفاوت بتفاوت البلاد، فمعناه أن الله دائما هو نازل، لأن إذا ذهب ثلث الليل عندنا ابتدع ثلث الليل عند أهل مصر، وإذا ذهب ثلث الليل عندهم مثلا ابتدع ثلث الليل عند أهل المغرب، ثم إذا ذهب أيضا عنهم ابتدع ثلث الليل عند من بعدهم إلى أمريكا إلى سائر البلاد، فثلث الليل دائما موجود. فطعن هذا الرافضي في صحيح البخاري بهذا، ثم علم أن نزول الله تعالى يليق به وأنه لا ينافي علوه، وأنه قادر على أن ينزل كما يشاء، ولا يكون في نزوله تشبيه، ولا يكون في نزوله حركة كما يعبرون، بل هو على كل شيء قدير. هذا الحديث شرح حديث النزول، قد شرحه حديث النزول شرحه شيخ الإسلام المؤلف الناظم رحمه الله، والشرح مقبول طبع عدة مرات، وحقق شرح حديث النزول، وكان رجع إليه سؤال أن رجلين تجادلا في حديث النزول فأنكره واحد منهم وادعى أن آخر ثلث الليل مستمر على كل بلد، وأن الشمس تطلع على كل على حسب أوقاتهم، وأن الليل يكون دائما موجودا، الليل موجود عندنا ثم إذا غاب عنا فهو موجود على من عندنا بعدنا، وكذلك دائما. فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله بجواب مفصل عن هذه الشبهة، وبين أن نزول الله ليس كنزول الملائكة، المخلوقين، ولا نقول إنه إذا نزل يكون شيء من المخلوقات فوقه، ولا أنه يخلو منه العرش أو لا يخلو، ولا أنه يلزم من نزوله حركة. وقد بين ذلك بيانا مفصلا في هذه الرسالة التي سماها شرف حديث النزول، وهو مطبوع عند الطبعات وطبعها في المجلد 17 أو 18 من الفتاوى، مجموع الفتاوى، وطبع أيضا محققا. وذلك لأن الله تعالى هو على ما أخبر به، وقد أخبر تعالى بإتيانه في قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم أن تأتيهم، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة. فإذا كان الله تعالى أخبر بأنه يأتي وجاء ربك والملك صفا صفا، فلا يستغرب أنه ينزل كما يشاء، وأنه يتودد إلى عباده وهو عنه غني، يتودد إليهم فيقول: من يسألني فأعطيه، من يستعيذني فأعطيه، هل من سائل فأعطيه، هل من سائل فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، حتى يطلع الفجر ويتودد إلى عباده، وكل منهم بحاجة إلى أن يسأل ربه أن يتوب إليه، يستغفر أن يتوب إليه. فلا يغفر العبد في هذه الساعة التي في آخر الليل، سواء في آخر الليل عندنا أو في آخر الليل عند أولئك، ينزل كما يشاء، وإلى السماء بغير كيد ينزل. ذكرنا قول المباحثوري: قالوا النزول، فقلت ناقله لنا قوم هم نقلوا شريعة أحمد، قالوا: فكيف نزوله؟ فأجبتهم: لم ينقل التأثير لي في مسندي، يعني أن الذين نقلوا لنا هذا الحديث هم الذين نقلوا لنا الأحاديث كلها، وهم الصحابة رضي الله عنهم. فإذا رددناه لازم أن نرد غيره من الأحاديث التي تتعلق بالصلاة وتتعلق بالزكاة وتتعلق بالصيام وتتعلق بالبيوع وتتعلق بالأحكام وبالحلال والحرام وبالحدود وبالعقوبات وما أشبه ذلك، فكيف نقبل بعضا ونرد بعضا؟ نكون من الذين قال الله فيهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. لا شك أن ذلك تفريق بين شرع الله تعالى. إذن فالواجب علينا أن نؤمن بكل ما جاءنا عن الله تعالى، وأن نصدق به، وكذلك كل ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نصدق به ولو لم تدرك عقولنا. ولهذا نقل عن الشافعي رحمه الله أنه قال: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فإننا نتقبله، وإننا لا نرد شيئا منه. وإذا لم تدرك عقولنا فإننا نؤمن به على ما هو عليه، ونقول: نثبت هذه الصفة، نثبتها على أنها صفة ثابتة، ولكن لا نكيفها، نقول على مراد الله ينزل الله كما يشاء، كما أنه استعى